الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الفقه في دينه، معرفة أسرار شريعته. وبعد، نواصل في قراءة كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى، ونقرأ في هذا اليوم أوائل كتاب القضاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتكه، وفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم. والكناية نحو اعتمدت، أو عولت عليك، ووكلت، أو استندت إليك، لا تنعقد بها إلا بقرينة النحو فاحكم، أو فتول ما عولت عليك فيه. قال: فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات، وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها، وتزويج من لا ولي لها. ولا يفيد الاحتساب على الباعة، ولا إلزامهم بالشرع، ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. قال: فصل.
المراد بالقضاء الفصل بين الخصومات، والنظر في النزاع في الأموال أو الدماء. والقضاء يختلف عن الفتوى في جانبين: أولهما أن القضاء يختص بقضية بعينها، بينما الفتوى تكون عامة تشمل صورا متعددة متماثلة. والفرق الثاني أن القضاء ملزم، بينما الفتوى غير ملزمة. وهناك فرق ثالث أغلبي، وهو أن الفتوى تكون فيما بين الإنسان وربه جل وعلا، بينما القضاء تكون بين المتداعين متخاصمين. وفيه أيضا أن الفتوى تعتمد على قبول المستفتي، تعتمد على قول المستفتي، ولو لم يحضر البينات أو لم يكن معه أيمان، بخلاف القضاء فإنه لا يعتمد على قول مجرد. والقضاء ولاية شرعية يحتاج الناس إليها، ولذا جاءت الشريعة بجعل القضاء من الأمور المشروعة التي يتقرب بها لله عز وجل. قال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بجمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. ومن هنا حذر الشرع من استغلال منصب القضاء لظلم الخلق، سواء كان ذلك من أحد الخصمين أو من صاحب ولاية القضاء. وأما عن حكم القضاء فقد قال المؤلف فيه: وهو فرض كفاية. أما كونه فرضا فلأن النصوص أمرت به، كما في قوله: فاحكم بين الناس. ولأن الناس لو لم يكن بينهم قضاء لا أكل بعضهم أموال بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى أناس بدعواهم لادعوا دماء قوم وأموالهم. ولكن البينة على المدعي، في لفظ: ولكن اليمين على من أنكر. ولهذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء وبعده الخلفاء الراشدون. وأما كونه فرض كفاية وليس فرض عين فلأن المصلحة تقوم بوجود طائفة قليلة لتولي القضاء، وقد جاءت النصوص بالتحذير منه، كما ورد في الخبر: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. وقال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فمن قضى بعلمه فهذا في الجنة، ومن قضى بجهل فهذا في النار، ومن علم ولم يقضي بما علم فهذا في النار. ولذلك تهرب الأئمة من القضاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تولى القضاء، قام به، تولاه الخلفاء الراشدون بعده، وذلك لأن القضاء فيه مصالح، من رد المظالم، ومن إعطاء الحقوق لأصحابها، ومن استقرار أحوال الناس. ولذا نقول بأن القضاء فيه أجر عظيم لمن أدى الحق فيه. وولاية القضاء كغيرها من الولايات والوظائف ينبغي لمن دخلها أن ينوي بها التقرب لله عز وجل، ولا ينوي راتبها أو المكانة الاجتماعية التي تحصل بها أو نحو ذلك. ثم تكلم المؤلف عن نصب القضاة وتوليتهم القضاء، فقال: فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، من أجل أن القضاء فيه مصلحة عامة لفصل الخصومات، بالتالي كانت هذه الوظيفة تعيين القضاة من أعمال صاحب الولاية. والفقهاء يقولون: يكون في كل إقليم قاض، وذلك لأن كل إقليم فيه خصومات، ويصعب نقل المتخاصمين والمتداعيين إلى غير إقليمهما. قال: ويحسن أن يختار لذلك أفضل من يوجد علما وورعا. أما العلم فلأن القضاء يبنى على معرفة حكم الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكلما كان الإنسان أغزر علما كان أعرف بالقضاء. وكذلك استحب أن يكون من أهل الورع، لأن القضاء فيها اطلاع على أموال الخلق، وبالتالي يحتاج إلى الورع من أجل أن يأمن الناس من هؤلاء القضاة. ويختار لهذه الولاية أفضل من يوجد، وعند توليته للقضاء يأمره بالتقوى، فيطلب منه الحذر من عذاب الله وعقوبته بأداء الطاعات، كذلك يأمره بتحري العدل بإعطاء الحقوق لأصحابها، لأن هذا هو غاية القضاء والمراد من القضاء، ينبغي تذكيره به. قال: وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كما لو فوضه بذلك الآن، هذا منجز. وكذلك تصح معلقة بأمر مستقبلي كما لو قال: إذا مات القاضي فأنت الذي تتولى القضاء. وولاية القضاء من الولايات العامة والمصالح الكلية، وبالتالي لا بد أن يرجع فيها إلى صاحب الاختصاص، فيجعل عقد التولية يرجع فيه إلى الإمام أو نائبه، ولا يرجع فيه للقضاء إلا إذا كان القاضي مأذونا له من صاحب الولاية في ذلك، لأن الأمر والنهي لصاحب الولاية، بالتالي لا يعتدي أحد على حق صاحب الولاية فيعين القضاة. ولأن القاضي يشترط في الشروط معينة، وهناك صفات مستحسنة، ولو كان نصب القضاة من غير الأئمة قد لا يراعون مثل هذه الشروط. كذلك يشترط أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، أي يوضح نوعية العمل الذي يتولاه في القضاء. فإن القضاء يقسم، مرة يقول أنا في الجنايات، ومرة يقول في الأنكحة، ومرة يقول في الحقوق والأموال. هكذا يعين البلدان التي تتبعه في القضاء من أجل أن لا يحصل منازعة في بعض القضايا، ثم ذكر المؤلف ألفاظ التولية التي يتكلم بها الإمام الأعظم ليكون ذلك القاضي، ذلك الشخص قاضيا. اللفظ الأول أن يقول: وليتك الحكمة. فإذا وجد هذا اللفظ معناه إثبات الولاية بالقضاء، لأن الحكم هو القضاء. ومثله ما لو قال: قلدتك الحكمة. فحينئذ إذا قبل إن ثبتت التولية. وهكذا لو قال: فوضت إليك الحكم، أو رددت الحكم إليك، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، استنبتك في الحكم، فهذه ألفاظ صريحة تدل على تولية القضاء ولو لم يكن معها إذن. النوع الثاني الكنايات، وهي الألفاظ غير الصريحة الدالة على القضاء، ولا تدل على القضاء إلا في أحد ثلاثة أحوال. حال الأول إذا وجد معها نية تدل على المراد بها، والحال الثاني إذا كان في عرف الناس أن ذلك اللفظ صريح، والأمر الثالث إذا لم يوجد استعمال لهذا اللفظ إلا مع هذه إلا مع هذا المعنى تولية القضاء. قال لا تنعقد إلا بقرينة، فهذه الألفاظ تدل على تولية القضاء مع احتمالها لمعان أخر. ثم بعد ذلك ذكر اختصاصات القضاء فقال وتفيد ولاية الحكم العامة، يعني تقدم معنا أن الولايات ولاية القضاء على نوعين، ولاية خاصة ولاية عامة. لو قال له اقضي بين البادية فهذا لا تعارض بينه وبين قاضي الآخر الذي يتولى شأن الحاضرة، مثله لو قال اقضي في البلد الفلاني ما يقضي في بلد آخر، لأن ولايته مقيدة فلا يسير إلا على مقتضى ذلك التقييد. ماذا تفيد ولاية الحكم العامة؟ أمور، أولها فصل الخصومات إذا حصل نزاع واختلاف، وثانيها أخذ الحقوق وردها إلى أصحابها، وثالثها النظر في مال اليتيم، النظر في مال المجنون والسفيه. كذلك من شأنه أخذ الحقوق من الغاصبين ودفعها إلى أصحابها. قال والغائب إذا لم يكن له وكيل، والحجر على الشخص لسفهه أو كونه مفلسا، هذا كله من شأن هذا النوع. قال والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف إذا كانت في حدود ولايته فإن القاضي ينظر إليها. قال لتجري على شروطها، ليتحقق أن الناظر قام بأداء ما يتعلق به على وجهه الشرعي. كذلك ويتولى يعني يتولى القاضي تزويج من لا ولي لها، إذا لم يكن لها قريب يمكن أن يتولى تزويجها، زوجها القاضي. وهذه قد تظهر في من أسلمت وقرابتها لا زالوا على دينهم الأول، ماذا نفعل؟ نقول القاضي ولي من لا ولي له. هل ولاية القضاء تفيد الاحتساب على الطاعة على الباعة بحيث يتفقد أسعارهم ويتفقد بضائعهم؟ الجمهور قالوا لا يستفيد الشخص من توليته للقضاء أن يكون محتسبا على الباعة، وهكذا لا يحق له أن يلزمهم بالشرع. ولا إلزامهم بالشرع، ولا يستفيد الشخص بالقضاء الاحتساب على الباعة. ففي البيع إن هناك موظفون آخرون يراقبون السوق، شو يسمونه؟ حماية المستهلك، فبالتالي الاحتساب على الباعة ليس من اختصاصات القاضي. قال ولا إلزامهم بالشرع، أي أن القاضي لا يملك إلزام الباعة في السوق بأن يسيروا على مقتضى الشرع، هذا صاحب ولاية الحسبة هو الذي يقوم بذلك. ما هي حدود عمله بحسب موضع له، لأنه يعني إنما استمد الإذن بالحكم من صاحب الولاية. ولذا قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، يعني لا ينفذ حكم القاضي في محل آخر غير محل العمل. لماذا؟ لأن الولاية لم يستفد منها إلا القضاء في بلده، فما كان في محل آخر وفيه شيء من الاشتراك بينه وبين هذا المحل في أموره، نقول لابد أن تحصل على رخصة من أجل أن يتمكن قاضي البلد الآخر من النظر في الأموال في هذه البلد الأخرى. وقد وقع وقائع كثيرة علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل تحت ولايته إلا أهل الإسلام، ولذلك قد يترددون على المحل الواحد ليحسن إسلامهم. أما إذا كان قد ورد المؤلف قصصا على استعمال الصحابة في وقائع، هل يجوز أن يولى القضاء على مذهب فقهي؟ يقول أنا تقدم على أنه قد يقسم العمل باختلاف البلدان، هذا هنا هذا هناك، وقد يقسم البلد باختلاف الأزمان، واحد للنهار واحد لليل، وقد يقسم بحسب الاختصاصات، هذا في النكاح وهذا في الأموال، وقد يقسم باعتبار مذاهبهم الفقهية، يضعون قضاة من الشافعية وقضاة من الحنفية وقضاة من الحنابلة، وهكذا يقرر طوائف من أهل العلم. والصواب أن مثل هذا لا يجوز، لأن القاضي يفرض فيه أن يكون مجتهدا، والمجتهد يعمل باجتهاد نفسه. وبذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم تفضل. تولية ماذا؟ تولية القضاء. نعم. نعم، إذا لم يكن هناك إمام لا يجوز أن يكون هناك قضاء، لكن يمكن أن يكون هناك تحكيم، سنأتي إلى التحكيم بعد ذلك.
شيخ.
نعم. تخاصم زيد وعمر في الأرض الفلانية، في قضاء القاضي بأن زيد لعمر، هذه قضية خاصة بالتالي محلها، لكن الآخر قالوا له وش رايك في الأرض، هل تملك بالإحياء؟ فأفتى، هذا ليس خاصا بهذه الأرض ولا بأرض أكبر منها، هذا عام. نعم، فالقضاء ما تكون لخاص. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أمان الله، تمسوا على خير.